بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسندكم المسلم امام ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المراوي عن قال: باب المساجد. عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وان تنظف وتطيب. رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه ارساله. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها: كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه اولئك شرار الخلق. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بساريه من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلاحظ اليه وقال: قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وابو داود بسند ضعيف.
الحمد لله مكرمنا بنعمة العبادة والسجود والتوجه إليه سبحانه وتعالى في الغيب والشهود، صلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى صاحب المقام المحمود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الركع السجود ومن تبعهم بإحسان ووالاهم في الرحمن، وعلى آبائه صلى الله عليه وسلم وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سرد الأحاديث حديثا متعلقة بشأن المساجد التي هي جمع مسجد، والمسجد يطلق على موضع السجود ومحل السجود، فمنه المكان الذي توضع فيه الجباه، واشتهر هذا الاسم بين أهل الإسلام في أماكن صلواتهم وعباداتهم، فإنما اشتهر البيع والكنائس عند اليهود والنصارى. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وكان عنايته صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد واضحة أول هجرته إلى المدينة المنورة، فأسس مسجد قباء، ولما دخل وسط المدينة بنى مسجده الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكانت شعائر لعبادة الله تعالى وإقامة الصلوات وعقد حلق الذكر وحلق العلم وإلى غير ذلك من المصالح والمنافع المتعلقة بإقامة الدين وربط المجتمع به يكون عبر هذه المساجد. وقد جعل الله تعالى أول ما بني على ظهر الأرض الكعبة المشرفة، المسجد الحرام قالت علي إن أول بيت أضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقد جعل الله تعالى إقامة بنائه الأول على أيدي الملائكة حتى ما هبط آدم الأرض إلا والمسجد الحرام والكعبة المشرفة قائمة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس يقوم به أمرهم ينتظم ويصلح. ولما أمره الله بالحج إلى هذا البيت حج فهنأته الملائكة وقال حج بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. وفي رواية غير ذلك من الوقت الطويل الذي كان يحج فيه الملائكة قبل هبوط آدم إلى الأرض. ثم تعرض البيت بعد ذلك لعدد من البنايات بعد آثار تحدث عليه من تخريب ونحوه حتى جاء الوقت الذي كان فيه سيدنا الخليل إبراهيم وقد انتهى مظهر البيت. وإن كان المكان معلوم والمسجد معلوم ولكن أنه في هذه البقعة بعمومها ولكن ذهبت معالم البيت كله في تلك الوقت من آثار سيول قد جرت فيما قبل فبقي مدة لا ليس مبنيا ولا يسكن حوله أحد. وأمر الله سيدنا إبراهيم الخليل أن يذهب بزوجته هاجر وابنها إسماعيل إلى ذلك الموطن. ولما خرج من عندهم بعد أن تركهم بأمر الله قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولم يكن هناك البناء معه حتى لما كبر سيدنا إسماعيل وأمر الله إبراهيم أن يرفع قواعد البيت فطلب من رب التحديد وتعيين المكان له فجعل الله له العلامة عن نفس البقعة التي فيها البيت الذي قد بنته الملائكة من قبل. ثم تعرض أيضا لعدة بنايات حتى جاءت بناية الخليل إبراهيم. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا سرة الأرض مكان الكعبة المشرفة قوية الصلة في المعنى والروح والغيب بالبيت المعمور فوق السماء السابعة. وقد جعل الله فوق السماء السابعة أيضا بيتا مبنيا وقاله البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 من الملائكة لعبادة الله جل جلاله ثم يخرجون منه فيعودون إليه إلى يوم القيامة. وإنما يدخل غيرهم 70,000 كل يوم غير الذين كانوا في اليوم الأول وهكذا. وقد دخله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج ووصف دخوله إليه ووصف الأرواح التي دخلت معه إلى البيت المعمور. وتطوف أيضا به الملائكة تقربا إلى الله تعالى كما نطوف ببيت العتيق على ظهر الأرض. وفي الإشارة إلى قوة الصلة والرابطة المعنوية بين البيت المعمور والكعبة المشرفة جاء في الخبر أن لو سقطت حجر أو جزء من البيت المعمور لم يقع إلا على الكعبة. واشتهر ببناء الكعبة سيدنا الخليل إبراهيم في عصره ووقته ولم تزل على ذلك البناء مئات السنين حتى كان في شباب عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه تصدعت الكعبة. أيضا من آثار سيولنا ومن آثار شرارة طارت ركسب الكعبة فتصدعت، فاحتاجت إلى تجديد وإلى عمارة، وهابوا أن يمسوا البيت بعد أن جمعوا من أموالهم المخصوصة. كيف المخصوصة؟ لم يرضوا أن يجعلوا فيما يجددون بالكعبة يبنونها مال مكس ولا مال غصب ولا مال سرقة ولا مال خمر ولا مال ميسر. فمعناه أنه بقيت الفطرة على آثار الأنبياء تعلم أن هذه محرمات وأنها غير لائقة، فكانوا يعملونها في أنفسهم، ولكن نزهوا البيت لتعظيمهم للبيت عن هذه الأنواع من المكاسب الخبيثة، وبنوا البيت فقصرت بهم النفقة، فنقصوا قريبا من 6 أذرع من جهة الحجر، فأخروا هذين الركنين واللتين في جهة الحجر، الركنين الشاميين، أخروهما عن موضعهما الأصل الذي بنى فيه سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام، وكشفوا عن البيت حتى وصلوا إلى الأساس، وإذا بقواعد سيدنا الخليل إبراهيم حجرات خضر ممتدة، فلما ضرب بعضهم فيه ضربة برقت برقة صعدت في مكة، فتركوا أن يمسوا تلك القواعد فبنوا عليها. ولما بنوا غيروا بعض المعالم، فبدل البابين جعلوا باب واحد ورفعوه عن مستوى الأرض ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة للسيد عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا أعدت بناء البيت وجعلت على قواعد إبراهيم، ولا جعلت له بابين وألصقتهما بالأرض، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تعرض بعد ذلك أيضا بعد هذه البناية التي حضرها صلى الله عليه وسلم وشارك فيها فيما قبل النبوة، ثم حصلت القصة المعروفة في تنازعهم على وضع الحجر الأسود في مكانه، وكل قبيلة أرادوا أن يضعوا شيخهم ليكون لهم شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وكادوا أن يقتتلوا حتى دعا حكماهم وزعماهم إلى تهدئة الفتنة والوضع، وقالوا نرجع إلى حل نحكم أول داخل من هذا الباب، باب بني شيبة، أول من يدخل منه يجعله الحكم. فاتفقوا على ذلك وجلسوا ينتظرون، فأرسل الله نبيه فدخل عليه الصلاة والسلام، فإذا بي أقبل من الباب، فلما أقبل قالوا هذا الأمين كلنا نرضى به صلى الله عليه وسلم. فدخل وقد كان في 35 من عمره، وهي السنة التي ولدت فيها سيدتنا فاطمة عليها رضوان الله. فلما دخل عليهم وجد الأثار ما بالهم، فأخبروه بالقصة، فبمجرد ما أخبروه وضع رداءه الشريف على الأرض ووضع الحجر عليه وقال تخرج كل قبيلة سيدها فهاتوا فجمعوا مشاهد وقال يأخذ كل بطرف الثوب ترفعوا، فرفعوه كلهم حتى وصلوا إلى محله، فحمله بيده الشريفة ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم، وانتهت الفتنة من أصلها، وبحل بديع عجيب سليم جمع الكل وأبعد أسباب النزاع والاختلافات. وكان يمكن يقول خلاص عمي أبو طالب يحط الحجر وانتهوا، ويبقى في النفوس شيء، وقدم عمه صلى الله عليه وسلم، بقى قبيلته وبقى أسرته، قال كل شيخ قبيلة يجي أتوا بسم الله رفعوا مرة كلكم. ولم يلبث أن فكر ولا جلس يفكر، بمجرد ما أخبروا الخبر وضع الرداء ووضع حيلته الرؤساء حكم كلهم حتى صاروا يتحدثون بينهم يقولوا ما عجب فكره ذا ما عجب عقله من اين جاء بهذا الراي. كدنا نتقاتل وتنشب حرب في مكه حتى قد جاءوا ببعض الدماء ادخلوا ايديهم فيها وسيوفهم اشاره الى انهم مستعدين للقتال صلى الله على سيدنا محمد واله. وتعرض بعد ذلك ايضا للضرب في أيام فتنة ابن الزبير ورماه الحجاج بالمنجنيق حتى تكسر وكان قد بناه ابن الزبير وأعاده على ما أراد صلى الله عليه وسلم. أدخل الست الأذرع من الحجر وألصق باب الأرض وجعل له بابين ثم جاء الحجاج وكسره ورده كما كان في عهد قريش. لا إله إلا الله. ثم إنه يبقى إلى آخر الزمان ثم يهدم ويكسر حجرا حجرا ويرفع حجاره إلى البحر ترمى في البحر. هذا بعد أيام سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام على الأرض وبعدها لا يعمر أبدا إلى أن تقوم الساعة. فإنه قيام للناس فلو قام واستقام الأرض لبقي من الخير في الناس وقيام أمرهم شيء. ولكن الله تبارك وتعالى إنما يقيم الساعة على شرار الخلق فلا يبقى كعبة ولا شعار من شعائر الدين حتى لا يكون فيهم من يقول الله وتحق عليهم الكلمة وعليهم تقوم الساعة. هذا المسجد من أفضل المساجد بل هو أفضل المساجد إلا ما جاء في خلاف بين بعض الصحابة ومن بعدهم بينه وبين المسجد النبوي في المدينة المنورة أيهما أعظم وأفضل عندما فاضلوا ما بين مكة والمدينة. ولكن القائلين بأن مكة أفضل والكعبة أفضل والمسجد أفضل من مسجد المدينة قالوا إلا البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم فهي أفضل البقاع على الإطلاق لضمها جسدي حبيب الخلاق أكرم الخلق عليه صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا إن المدينة أفضل منهم سيدنا عمر بن الخطاب وجماعة من أصحابهم بعدهم الذين قالوا إن المدينة أفضل قالوا المدينة بأجزائها إلا أفضل من الكعب من مكة إلا موضع الكعبة. موضع الكعبة فإنه بعد موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بقية المدينة المنورة فاستثنى موضع البيت الحرام بموضع الكعبة نفسه. ثم أن سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى هذا المسجد والبيت الله في مكة المكرمة بأمر الله بعده بأربعين سنة بنى في فلسطين في البيت المقدس وبنى المسجد الأقصى وهكذا. وأراد تجديد بناء وبعد ذلك سيدنا داود عليه السلام ولم يتمكن وجدد شيئا منه سيدنا سليمان عليه السلام. وأما مزاعم بعض اليهود أن هناك هيكل لسليمان وأنه تحت المسجد وقد قاموا بحفريات قبل مدة ولم يعثروا على شيء ولا أثر لدعواهم وما يقولون. فباني المسجد في عهده سيدنا إذن إبراهيم عليه السلام الذي قضى سنين من عمره في فلسطين وتوفي أيضا هناك وموضعه معروف بموضع الخليل. فكانت هذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد على ظهر الأرض وهي التي ميزها صلى الله عليه وسلم بأنه ليس على ظهر الأرض مساجد يحق أن يشد الرحال إليها مثل هذه المساجد وأنها أولى بشد الرحال والرحلة إليها من جميع المساجد على الأخرى على ظهر الأرض في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني من كان يريد أن يشد رحله لأجل الصلاة في مسجد فلا أحق من ذلك بهذه المساجد الثلاثة، من هذه المساجد الثلاثة. هذا معنى الحديث الذي يتعين الرجوع إليه بعد تأمل الوارد في لفظه والوارد في معناه وفيما يتعلق بمضمونه. ومن المعلوم أنه لا يمكن قطعا عقلا ولا شرعا أن يقال يحرم شد الرحال والسفر إلى أي بقعة في الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وهذا لا يقبل عقل ولا شرع ويخالف السيرة والهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهدي الصحابة من بعده والأسفار إلى كل مكان، بل منها ما هو واجب وفرض لنصرة الإسلام وإحقاق الحق وإبطال الباطل إلى أرض الكفار، يسافر من أجل الجهاد في سبيل الله ومن أجل نشر دين الله. فالسفر إلى غير المساجد الثلاثة شد الرحال الثلاثة أمر معلوم واضح بين. فما معنى الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ إذ لا يقبل العقل ولا يقبل الشرع كذلك تحريم شد الرحال إلى البقاع في الأرض. عباد الله يسافرون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى شرق الأرض وغربها، وما حد بدأ قال ممنوع تسافر إلا إلى ثلاثة مساجد ولا ممنوع. فيبقى المعنى أن اعتبار أفضلية المساجد وأنه ما هناك مسجد على ظهر الأرض أولى من هذه المساجد الثلاثة بأن تشد الرحال إليه. وجاء في بعض ألفاظ الحديث في بعض الروايات ما يدل على هذا المعنى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي إلى قباء وقد يركب فيشد الرحلة إلى قباء، وهو غير المساجد الثلاثة، حتى خصوص المساجد أيضا غير المساجد الثلاثة تقصد للصلاة فيها ولكن ليست مثل هذا، هذا أفضل وأولى. فالمعنى تمييز هذه المساجد، يعني لا تشد الرحال إلى مساجد أفضل وأولى وأهم من هذه المساجد الثلاثة. فإن شده الرحلة إلى قباء يبين أنه ليس المقصود تحريم السفر إلى الصلاة في مسجد معين غير المساجد الثلاثة، وإنما أراد. وبذلك أيضا جاء عند الفقهاء حكم أنه إذا نذر أن يصلي في مسجد معين من المساجد غير المساجد الثلاثة أو يعتكف فيه فيمكن أن يصلي ويعتكف في مسجد آخر بدل هذا المسجد إلا المساجد الثلاثة. فإذا نذر أن يصلي في أحدها أو يعتكف فيها فلا يجزي غيرها عنها، مع إجزاء المسجد الحرام عن بقية المسجدين وإجزاء مسجد المدينة عن مسجد الأقصى ولا يجزي غيرها عنها، فلا بد أن يؤدي واجبه في النذر في الاعتكاف وغيره. وقال سيدنا عمر بن الخطاب لرسول إني كنت نذرت أن أعتكف ليلتان في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له أوفي بنذرك. وهكذا جاء اسمها فضل المساجد. وجاء في هذا الحديث الأول الذي أورده حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الاعتناء ببناء المساجد في الأماكن والحيث توجد المساكن والدور أن تكون فيما بينها أو فيها إقامة المساجد. قال السيد عشاء أمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني إذا اجتمعت ديار في منطقة فينبغي أن يكون بينها مسجد ويقام فيها المسجد، ببناء المساجد في الدور. ففيه أنه الأحياء السكنية التي المناطق المسكونة التي يجتمع فيها الناس، ولهذا قال ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فحث على بناء المساجد في مختلف الأماكن عليه الصلاة والسلام لكونها شعار الإسلام وقرب إلى الرحمن، يقول فيها من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بأن الله له بيتا في الجنة. مفحص القضاء محل بروكها في الأرض وجلوسها من الأرض, وهو نوع من الطير القضاء كمفحص قضاء. والقصد أنه مهما ساهم في المسجد بأدنى شيء ولو كان الذي ساهم به لا يمكن أن يسعى إلا مقدار مفحص القضاء لوجد ثواب أن يبني الله له بيتا في الجنة. وإلا ما يتأتى مفحص قطع يكون مسجد كامل, ولكن يساهم بشيء يكون الذي ساهمه والمراد المبالغة منه أن كل من ساهم في بناء المسجد بأدنى شيء يحصل له بيت في الجنة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. ثم ذكر من أحكام المساجد وأن تنظف وتطيب, رواه أحمد ودود الترمذي وصححه إرساله. وذلك أنه يحرم وضع الأذى والقذر في المساجد, وأن تطهيرها وتنظيفها سببا للثواب, وهو المهور الحور العين بالنسبة للرجال الذين ينظفون المساجد ويخرجون القذى من المسجد. قال سبحانه وتعالى أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال في بيوتنا أذن الله أن ترفع. نعم. وصار ظهور المساجد في القرى والمدن من فروض الكفايات, ها, وكما أنه من فروض الكفاية تعاهدها وتنظيفها وتنقية, فإذا أهمل المسجد حتى تكاثر فيه القذر والأذى وضعت فيه النجاسة عم الإثم كل قادر على تنظيفه من أهل تلك المحلة ومن جاورهم. وأن تنظف وتطيب, و المرض استعمال الطيب. ومن هنا كان بعض الصحابة مشهور بالمجمر. المجمر يعني يضع البخور على المجمرة ويبخر المسجد, فاشتهر بالمجمر. وحتى قيل في سبب تهديم الكعبة أنه كانت امرأة تبخر الكعبة فطارت عليها شرارة فالتهبت في الكسوة فتصدع البيت من أثر النار لما ضاعت فيه, وسبب أنها كانت حاملة طيب تطيب الكعبة المشرفة. وأن تنظف وتطيب, فهذا هو لا الحكم في وجوب رعاية المساجد والاعتناء بتطييبها وتنظيفها, وإن هذه المساجد تصلح شيء من هذه القذرات كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وجمع لنا عدد من الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد تأتي معنا إن شاء الله. والقصد أن حقيقة من حقائق المساجد موجودة في باطن الإنسان وهو قلبه, وهو الموضع الأسنى للسجود والتحقق بحقائق السجود. فسجود القلب هو المرضي للرب, وصاحبه هو الأقرب, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وصاحب سجود القلب مستمر السجود, فهو مستمر في القرب مترق في درجاته أبدا. فإن القلب إذا أكرم بالسجود للرحمن أنس بذلك واطمأن فلم يرفع أبدا, بل لا يقوى على الرفع من هذا السجود, فإنه يرى هلكته في تركه لهذا السجود, فلا يزال ساجدا وهو قاعد وقائم وماشي وآكل وشارب ونايم ومستيقظ, هو دائم السجود. وهنا يأتي معنى من معاني ديمومية الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون، مستمرين في الصلاة دائما، والذين يلحقهم سر الصلاة من سر السجود فيدوم معهم في أوقاتهم كلها. وبذلك عرفت ما ذكر بعض الصالحين من رؤيته لشيطان على باب المسجد فسأله ما بك؟ قال هذاك مصلي في المسجد أريد أن أوسوس له ولكن يمنع عينه منه، نايم بجانبه تحرقني أنفاسه، كلما أردت القرب من المصلي أحرقتني أنفاس هذا النايم. فكان ذاك النايم هو الحارس للمصلي، فكان المصلي غير متحقق بحقائق السجود، هذا هو نايم وهو متحقق بحقيقة السجود، فعجب لي نايم يحرس يقضى. الله يكرم قلوبنا بالسجود ويتحفنا بالارتقاء في مراقب السجود، مقتدين بسيد الساجدين المتقلب في الساجدين ليتحققوا بحقائق السجود، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشرح الله لنا ولكم الصدور ويسر لنا ولكم الأمور وثبتنا في ديوان أهل الصدق من خيار الخلق في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.